بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى اللقاء الثالث من لقاءات هذه الدورة المباركة، دراسة كتاب القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين. وصلنا أيها الكرام إلى الباب 11، قراءة الكلمات. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يتقن قراءة الكلمات والجمل والنصوص قراءة صحيحة. وهذا الباب أيها الإخوة والأخوات تدريب عملي للطالب والطالبة في كل ما أخذاه من مهارات ومعارف من بداية هذا الكتاب إلى هذا الباب. ولذا يعتبر بابا غاية في الأهمية، حتى يتأكد المعلم والمعلمة من أن الطالب والطالبة قد ضبطا المهارات والمعارف التي استهدفت من الكتاب. فثمرة دراسة هذا الكتاب هي أن يجيد الطالب والطالبة القراءة بشكل صحيح. وهذا الكتاب الباب يساعد في تقييم ذلك والتأكد منه. صفحة المعلم في هذا الباب غاية في الأهمية، كما هو الحال في ما تقدم من أبواب، إلا أن في هذا الباب فيها تفصيل مهم في كيفية التعامل مع الجمل بأنواعها والقاعدة المتبعة في كل نوع منها. والجملة أيها الكرام لا تخلو من أن تكون مكونة من كلمتين ولها قاعدة يسار عليها في هذا النوع من الجمل، أو أن تتكون من ثلاث كلمات ولها كذلك قاعدة يتعامل معها في هذا النوع من الجمل، أو أن تتكون من أربع كلمات ولها قاعدة كذلك، أو أن تتكون من أكثر من ذلك، أي من أكثر من أربعة كلمات. وهنا يقاس على ما تقدم من قواعد، وسنبين ذلك بإذن الله تعالى في ثنايا مدارستنا لهذا الباب. الدرس الأول، أمثلة قراءة كلمتين. الجملة الأولى، الله ربي، هكذا تهجى، الله، الله، هو، الله، ربي، ربي، الله ربي. نلاحظ هنا أيها الكرام قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من كلمتين، وهي أننا نتهجأ الكلمة الأولى وفق الضوابط السابقة والمهارات التي ذكرت، ثم نتهجأ الكلمة الثانية كذلك وفق الضوابط التي تعلمها الطالب والطالبة، ثم نجمعهما معا. ويلاحظ أيضا إضافة على ما تقدم أن لفظ الجلالة الله، هذه اللفظة الكريمة لها إضافة ينبغي للمعلم والمعلمة أن ينبه الطالب والطالبة عليها، وهي أن بعد اللام المشددة يثبت ألف صغير، وهذه الألف تحذف نظرا لكثرة استخدام هذه الكلمة. فأثناء تهجي الطالب والطالبة لهذه الكلمة يطالب بإثبات ألف صغيرة بعد تهجيه للام المشددة كما بينا قبل قليل، وذلك في لفظ الجلالة وما اشتق منه نحو إله واللهم ونحوها. أيضا سيأتي معنا لفظ الرحمن، وكذلك يثبت فيه ألف صغير بعد الميم، وإن كانت محذوفة ولا تكتب خطا نظرا لكثرة استعمال هذه الكلمة، إلا أن الطالب والطالبة مطالبان بإثبات هذه الألف بعد الميم من كلمة الرحمن أثناء تهجي الكلمة، وكذلك عند النطق بها كاملة. إذن مرة أخرى نتهجى هذه الجملة ونلاحظ إثباتنا للألف الصغيرة بعد اللام، هكذا الله 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 ر ربي ربي الله ربي. الجملة الثانية الإسلام ديني، هكذا ال اي ال اي اس الاس لا الاس لا لا الاسلام الاسلام دي دي ني ديني ني ديني الإسلام ديني. الجملة الثالثة محمد نبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تتهجى محمد محمد نبي نبي بي نبي بي نبي محمد النبي. ونلاحظ هنا أيها الكرام أن هذه الكلمة كلمة نبي ختمت بياءين، أحدهما مكسور مع الشدة والثاني ماد للياء الأولى، وكل من الحرفين لا يصح البدء به، ولذا عدنا إلى أقرب متحرك هنا وهو الباء المكسورة. جملة الحي القيوم، هكذا حي الحي القى قي القي قي القيوم القيوم الحي القيوم. جملة العزيز الحكيم، هكذا العزيز الحكيم. ونلاحظ هنا أيها الكرام قاعدة التعامل مع الحرف الساكن، فلدينا هنا همزة الوصل. عندما قرنا كلمة العزيز بالحكيم سقطت كما تقدم في مثل هذه الحالات. أما اللام بما أنها لام قمرية فظلت مقروءة. وسنلاحظ أن هذا الباب فيه كثير من مراجعة أو من المراجعات للقواعد والمهارات السابقة التي تعلمها الطالب والطالبة، فيحسن المعلم والمعلمة أن ينبه الطالب والطالب لذلك استثمارا لما تقدم وتأكيدا له حتى يتأصل في ذهن الطالب والطالبة. جملة محمد النبي هذه تهجيناها سابقا وقلنا أن فيها عدة مهارات تعلق بالحرف المشدد والساكن. نأتي الآن إلى جملة وبالوالدين إحسانا، هكذا و ب وب بال وبال و وبال و و وبال و ل وبال والد وبال والدة دي وبالوالدين وبالوالدين إحس إحس سا إحسانا إحسانا وبالوالدين إحسانا. أيضا أيها الكرام بدءا ولا نقول بدءا ينبغي للمعلم والمعلمة أن يحرصا أن يطلب من الطالب والطالبة أن يقرأ بعض هذه الجمل قراءة مباشرة دون أن يعني يمر بتهجي الكلمة حرفا حرفا، وهذا من باب الدربة على القراءة المباشرة التي هي هدف أساسي مهم جدا ينبغي أن نصل إليه في نهاية دراستنا لهذا الكتاب. ولا مانع كذلك في بعض كلمات الدروس السابقة أن يطلب من الطالب والطالبة أحيانا أن يقرأ بعض هذه الكلمات دون أن يمر بخطوة التهجي حرفا حرفا، ويتأكد ذلك في هذا الباب حكم أنه مراجعة لكل ما تقدم، والجمل فيه متنوعة، جملة من كلمتين وجملة من ثلاث وجملة من أربع، وبإمكان المعلم والمعلمة في بادئ الأمر أن يتهجيا مع الطالب والطالبة جملة جملتين ثلاث ثم يعود به إلى الجملة السابقة ويطلب منه أن يقرأها قراءة مباشرة حكم أنه حديث عهد بها، سيسهل هذا سيسهل عليه هذا ويكون مشجعا له ويحفز الطالب والطالبة في حال تمكن من قراءة الجملة قراءة مباشرة دون هجاء حتى يربي فيه أو يحيي فيه روح الحماس والشعور بالثقة ويتحمس ويتشجع لهجاء بقية الجمل حتى لو لم يكن قد مر عليها من قريب عهد. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الدرس الثاني، أمثلة قراءة ثلاث كلمات. إذن الدرس الثاني أمثلة قراءة ثلاث كلمات. الجملة الأولى: الله في السماء، هكذا تتهجى. الله، الله، هو، الله، في، في، الله في، السماء، السماء، ما، السماء، السماء، الله في السماء. والآن أيها الإخوة والأخوات، لعلكم لاحظتم قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من ثلاث كلمات، وذلك أننا نتهجر الكلمة الأولى كما تقدم، ونتهجر الكلمة الثانية وفق ما تقدم، ثم نجمعهما، أي نجمع الأولى مع الثانية، ثم ننتقل إلى الكلمة الثالثة ونتهجاها وفق الضوابط المتقدمة، ثم نقرأ المثال كاملا. هذه هي قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من ثلاث كلمات. لدينا جملة مالك يوم الدين، هكذا: ما، ما، لي، مالي، كي، مالك، يا، يوم، يوم، مالك يوم. أدي، أديني، أديني، مالك يوم الدين. وستلاحظ هنا أيها الإخوة والأخوات أن آلية التهجي تكون وفق الوصل، يعني أن الجملة تقرأ كما لو قرأت وصلا، حتى الكلمة الأخيرة يقف عليها الطالب والطالبة بالحركة، حتى وإن كانت نصا قرآنيا، وذلك لتأكيد مهارة التهجي الصحيح، وأن الطالب والطالبة ينظر جيدا ويتأمل الكلمة أو الجملة التي أمامهما ويقرآها وفق الحركات الموجودة عليها. أما ضوابط التلاوة، وأن الوقف في نهاية الكلمة أو الآية القرآنية يكون بالسكون، فهذه المهارة سيبدأ الطالب والطالبة بالتدرب عليها حينما يبدأ في تلقي الآيات والسور القرآنية فيما بعد. جملة: وإن عليكم لحافظين، هكذا: و، إي، وإي، إن، وإن، ع، ل، على، لي، علي، ك، عليك، كم، عليكم، وإن عليكم، ل، ح، لح، ح، لح، في، لحافي، ضي، لحافظي، ضي، لحافظي، ن، لحافظين، وإن عليكم لحافظين. جملة: إنه لقرآن كريم، هكذا: إي، إن، هو، إنه، لا، قو، لا، قو، قر، لا، قر، آ، لا، قر، آ، نن، لقرآن، إنه لقرآن، ك، ري، كاري ري كريم كريم إنه لقرآن كريم. جملة اهدنا الصراط المستقيم هكذا اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذه الجملة أيها الكرام بإمكان المعلم المعلمة أن يربط الطالب والطالبة ببعض المهارات السابقة، ومن ذلك أن يطلب منهما أن يتهجي كلمة اهدنا أولا دون أن يتدخل المعلم والمعلمة، فسيتأمل الطالب والطالبة ويلاحظ أن الهمزة في بداية الكلمة ليس عليها حركة، إذن فهي همزة وصل. وتقدم معنا كيفية التعامل مع همزة الوصل وكيفية البدء بها، وهي هنا جاءت في أول فعل، وتقدم معنا أنه ينظر إلى حركة ثالث الفعل بعدها وهو هنا الدال وهو مكسور، إذن يبدأ بهمزة الوصل مكسورة. كذلك عند ربط اهدنا بكلمة الصراط كان هناك الألف في اهدنا، وكذلك الشمسية، وكلا الساكنين سيختفي أين، فينبه الطالب والطالبة إلى مثل هذا وتؤصل لديه المهارة ويتأكد من ضبطه له. وقد نبه المؤلف حفظه الله تعالى إلى كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة في صفحة المعلم في الكتاب المطبوع صفحة 82. جملة إنما المؤمنون إخوة هكذا المؤمنون إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة. جملة وقولوا للناس حسنا هكذا وقولوا للناس للناس وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا ننتقل الآن أيها الكرام إلى الدرس الثالث أمثلة قراءة أربع كلمات. الجملة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم فقد احتوت على لفظ الجلالة، وسنتذكر القاعدة في إثبات الألف الصغيرة بعد اللام، كما احتوت كذلك على كلمة الرحمن، وأيضا سنتدارس سويا كيفية إثبات الألف الصغيرة بعد الميم، ويتدرب أو يتأكد من أن الطالب والطالبة ضبط هذه المهارة وهذه الفائدة أو الدربة والمعلومة القيمة ضبطا محكما. الرحمن الرحيم ولعلكم أيها الإخوة والأخوات قد لاحظتم القاعدة المعتمدة في التعامل مع الجملة المكونة من أربع كلمات، وذلك أننا نتهجى الكلمة الأولى وفق الضوابط السابقة، ثم نتهجى الكلمة الثانية كذلك وفق الضوابط، ثم نجمعهما معا، أي نجمع الكلمة الأولى مع الثانية، ثم ننتقل إلى الكلمة الثالثة ونتهجاها وفق الضوابط، ثم ننتقل للرابعة فنتهجاها وفق الضوابط السابقة، ثم نجمعهما معا، أي نجمع الثالثة مع الرابعة، ثم نقرأ المثال كاملا. هذه هي قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من أربع كلمات. جملة الحمد لله رب العالمين هكذا الحمد لله رب العالمين لا العالمي العالمي مي العالمي ن العالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين. جملة إياك نعبد وإياك نستعين هكذا إي إياك إياك ن نع بو نعبو دو نعبد إياك نعبد و وإي إيا عفوا نعيد نعيد هجاء هجاء كلمة وإياك هكذا و إي وإي إيا وإيا إيا وإيا ك وإياك ن نس ت نست عي نستعي عي نستعي ن نستعين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. جملة وأطيع الله وأطيع الرسول هكذا و أ و أ طي وأطي طي وأطيع وأطيع عو وأطيعوا الله الله ها الله وأطيعوا الله و أ و أ طي وأطي طي وأطي وأطيع عو وأطيع أ الرسو الرسو سو الرسو لا الرسول وأطيع الرسول وأطيع الله وأطيع الرسول. جملة وأقيم الصلاة وآت الزكاة هكذا و أ و أ قي وأقي قي وأقي وأقيم مو وأقيم أ الص لا الصلا لا الصلا ت الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جملة استغفر الله وأتوب إليه هكذا أستغفر الله وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه جملة وآت ذا القربى حقه هذه الجملة أيها الإخوة والأخوات سأتركها لكم ونحاول أن نتدرب عليها سويا كل منا على انفراد ونعود بعد دقيقتين تقريبا ومن يتهجى هذه الجملة هجاء صحيحا دون خطأ وكان لم يسبق له أن أخذ معنا قبل هذه الدورة أي معلومة إضافية فهذا يعني أنه بإذن الله تعالى وفضله وتوفيقه قد ضبط كثيرا مما تقدم من مهارات إذن لعلنا نتهجى هذه الجملة جملة وآت ذا القربى حقه وفق ما تقدم من ضوابط ثم إن شاء الله نتدارسها سويا بعد دقيقتين تقريبا بمشيئة الله تعالى إذن إخوتي أخواتي، لعلكم تدربتم على هذه الجملة: وآتِ ذا القربى حقه. الآن سنتهجاها بإذن الله تعالى، وليقص كل منا ما قرأه أو تهجاه الكيفية التي تهجى بها، وما إن شاء الله نذكره الآن. جملة وآتِ ذا القربى حقه هكذا، و وآتي وآتي ذا ذا وآتي ذا أ ألقو ألقو قر القر ب القرب ب القربى ح حق هو حقه القربى حقه وآت ذا القربى حقه. إذا طالب أو الطالبة في هجاء بعض هذه الجمل التي تكون فيها عدة مهارات وقواعد سابقة، من أسهل ما يعينه أن يقال له مباشرة: انظر يا ابني أو يا بنتي كم كلمة في هذه الجملة، 1 2 3 4. إذن نطبق عليها قاعدة الجملة المكونة من 4 كلمات، الأولى مع الثانية والثالثة مع الرابعة، ثم نجمع المثال كاملا. أما إن كانت مكونة من 3 كلمات فنطبق عليها قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من 3 كلمات. كذلك لو كانت مكونة الجملة مكونة من 2 كلمات نطبق عليها قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من 2 كلمات. انتقل الآن أيها الكرام إلى الدرس الرابع: أمثلة قراءة جملة. وفي هذا الدرس والذي يليه ستأتينا بعض الجمل مكونة من أكثر من 4 كلمات، فماذا نفعل مع هذه الجمل؟ الأمر غاية في السهولة واليسر لحمد الله تعالى، أي إن كانت لا تخلو الجملة أن تكون مكونة من عدد زوجي من الكلمات، كأن تكون مكونة من 6 كلمات أو 8 أو نحو ذلك. ففي مثل هذه الحالة نمشي في هجاء هذه الجملة: كلمتين كلمتين كلمتين، أي كأننا نطبق عليها قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من 4 كلمات، كما هو الحال هنا. لو تلاحظوا في الجملة الأولى جملة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، لو حسبناها سنجد أنها مكونة من 6 كلمات، فسنسير في هذه الجملة كلمتين كلمتين كلمتين، ثم نقرأ المثال كاملا. أما لو كانت الجملة مكونة من 5 كلمات مثلا، كما هو الحال في الجملة الثانية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيطبق عليها مهارة أو قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من 3 كلمات، أي أننا نجمع كلمتين كلمتين، ثم في الكلمة الثالثة المنفردة نتهجاها بمفردها، ثم نقرأ المثال كاملا. وكذلك لو كانت مكونة من 7 كلمات أو 9 كلمات، أي تنتهي بكلمة فردية، فإننا نتهجى الكلمة الأخيرة بمفردها ثم نجمع المثال كاملا، لنقرأ المثال كاملا. هذا إخواني في المجمل. وإذا راعى المعلم والمعلمة في بعض الأحيان المعنى فهو حسن كذلك، وقد أشار المؤلف حفظه الله تعالى إلى هذه النقطة في صفحة المعلم، أي إن سار الطالب أو سار المعلم والمعلمة مع طلابه وفق ما ذكرنا قبل قليل، وهو أن الجملة الزوجية المكونة من عدد زوجي من الكلمات تطبق عليها قاعدة جملة أربع كلمات، والجملة التي تنتهي بكلمة فردية يطبق عليها قاعدة الجملة المكونة من ثلاث كلمات فحسن، وإن راعى في بعض الجمل المعنى فالأمر في هذا واسع يا إخواني وأخواتي، وبإذن الله تعالى في كلا الأمرين ستكون دربة جيدة للطالب والطالبة وتمكين لهما من مراجعة ما تقدم من مهارات وقواعد. لنأخذ جملة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، هكذا، وما خلقت وما خلقت الجن والإنس الجن والإنس إلا ليعبدوني إلا ليعبدوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وهكذا أيها الإخوة والأخوات. يرد بعض الأسئلة أحيانا حول ما يعتبر كلمة مما لا يعتبر. نلاحظ هنا في هذه الجملة أننا تعاملنا مع الكلمة الأولى وما ككلمة مستقلة، وكذلك الكلمة ما قبل الأخيرة هي كلمة إلا ككلمة مستقلة، ونحو ذلك، نحو إن وفي وما الموصولة، كل هذه الكلمات وما شابهها يمكن اعتبارها كلمة، وبالتالي يستفاد منها في تطبيق قاعدة التعامل مع الجمل بأنواعها. إلا أن واو العطف دائما تقرن بما بعدها، لا تعتبر كلمة مستقلة لذاتها، وإنما تقرن مع الكلمة العاطفة لها، وما سوى ذلك نحو في وإلا وعند ونحوها، أو كلمة من ونحو ذلك، فكل هذه تصلح لأن تكون كلمة مستقلة. وهنا أيها الأخوة والأخوات نذكر بالتسجيل الصوتي الموجود في أعلى الصفحة، صفحة الكتاب المطبوع والإلكتروني كذلك، فيمكن الرجوع إليها والاستفادة منها في تهجي وقراءة هذه الجمل. ونذكر كذلك أيضا بالمسألة الهامة جدا التي ذكرناها في بداية هذا اللقاء، من أن المعلم والمعلمة ينبغي أن يؤكد على الطالب والطالبة بأن يقرأ بعض هذه الجمل دون هجاء. لا بد أن يتدرب الطالب والطالبة على قراءة بعض هذه الجمل قراءة مباشرة، كان يقال له مثلا هذه الجملة يقرأها قراءة مباشرة، فسيقول الطالب مثلا أو الطالبة وقا، يقال له لا أريد هكذا، أريد تقرأ مباشرة، فيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مهما كان في بطء الطالب والطالبة من القراءة من البطء ونحو ذلك، فيعزز في هذه الحالة ويشجع ويثنى على محاولته حتى يكتسب الثقة ويستعن بالله سبحانه وتعالى وينطلق ويتحفز على مثل هذه التدريبات. ويقاس على هذا إخواني ما تبقى من أمثلة هذا الدرس. الدرس الخامس أمثلة قراءة نص أيضا يسار عليه وفق ما تقدم، بأن يتعامل مع الجملة المكونة من مثلا أو تنتهي بكلمة فردية، كأن تكون سبع كلمات أو خمس أقل أو أكثر لأن تنتهي بعدد فردي، كما تقدم معنا يطبق عليها قاعدة الجملة المكونة من ثلاث كلمات، والجملة المكونة من أو تنتهي بعدد زوجي كأن تكون ست أو ثمان ونحو ذلك، يطبق عليها قاعدة الجملة المكونة من أربع كلمات، أو يسار فيها وفق المعنى كما تقدم، والأمر في هذا يا إخواني واسع. سنتهجأ الجملة الأولى، جملة الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ونطبق عليها كيفية التعامل مع الجملة المزدوجة التي تنتهي بكلمة مزدوجة. هكذا إخواني، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا إخواني. وعند الاستماع للنص التسجيلي قد تلاحظوا أن بعض هذه الجمل قرأها القارئ وفق المعنى، والأمر كما تقدم الأمر في هذا واسع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ويقاس على هذا ما بقي من نصوص هذا الدرس. وبهذا أيها الكرام نكون بعون الله تعالى قد انتهينا من الباب الحادي عشر، وهو باب غاية في الأهمية كما تقدم، وتدريب عملي للطالب والطالبة للتأكد من ضبطهما لما تقدم المهارات، ويستحسن للمعلم والمعلمة أن يستفيد من هذا الباب في تدريب طلابهما وطالباتهما حتى يضبط مهارة القراءة الصحيحة على الوجه الأكمل بعون الله تعالى. لعلنا نأخذ استراحة يسيرة في حدود 3 دقائق، بعدها يكمل فضيلة الشيخ حامد رحيم ما تبقى من محاور هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء ونفع به الإسلام والمسلمين، ونستكمل بحول الله وقوته الباب 12 مصطلحات رسم المصحف. وبعد أن أتقن الطالب والطالبة الكلمات والجمل والنصوص، أصبح لزاما أن يتعرفوا على بعض المصطلحات التي تعينهم على قراءة النص القرآني من المصحف الشريف، وأفردت هذه المصطلحات في باب مستقل بسبب أن الرسم العثماني يختلف في بعض الكلمات والحركات عن الكتابة المعاصرة، كما نوه ذلك فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى في صفحة المعلم، وأفرد بابا يعنى بهذه المصطلحات أسماه مصطلحات رسم المصحف، وفيه سنتعرف بإذن الله تعالى على هذه المصطلحات ووظيفتها. وهنا نذكر بالقاعدة المتعلقة في هذا الباب، وهي أن الهجاء أو تتهجأ مصطلحات رسم المصحف كباقي هجاء القاعدة المدنية وإن اختلف الرسم. فأول ما نبدأ به هو قراءة العنوان، وأيضا مما ينبه هو وضع الإصبع والنظر إلى موضع القراءة. الباب 12 مصطلحات رسم المصحف. وبعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على بعض مصطلحات رسم المصحف، وأيضا يفرق بين الرسم العثماني والكتابة المعاصرة. والآن ننتقل إلى الدرس الأول. الدرس الأول رأس حاء صغيرة. ورأس حاء صغيرة تدل على سكون الحرف، وتقرأ كما في درس السكون على نفس آلية التهجي. ثم نقرأ العنوان الجانبي: أمثلة رأس حاء صغيرة. ح حب لن حبل خ خل فن خلف ط طل عن طلع ق قب لو قبل ن نح نو نحن. والكلمة الأخيرة: و وجه هي وجهي. ونلاحظ أن طريقة التهجي لم تختلف عن السابق، لكن وجد هذا الرمز الذي يدل على السكون، والسكون بهذه العلامة في النص القرآني في المصحف الشريف. ثم ننتقل إلى الدرس الثاني: رأس صاد صغيرة. وهذا رمز آخر يدل على أن الهمزة التي وضعت فوقها هذا الرمز هي همزة وصل. وطريقة قراءة هذا الدرس كقراءتنا لدرس همزة الوصل في الباب السادس: إن ابتدأت بهذه الهمزة قرأت، وإن سبقها حرف سقطت قراءتها، وتكون قراءتها كالتالي. ونبدأ بقراءة الأمثلة وقراءة العنوان الجانبي: أمثلة رأس صاد صغيرة. و وال ب والب لا والبلا دو والبلد و والتي والتي ني والتيني و والش جا والشجري والشجري أ الص الصي في الصيف و والط والطاري والطارق والطارق. ننتقل للكلمة الأخيرة: أ أن الناسي الناسي. وأيضا مما نلاحظ هنا أن طريقة التهجئة كما في الدروس السابقة، وأيضا ننوه على مسألة الشدة، وإذا توالي الشدة أو الحرف المشدد والساكن في كلمة واحدة عندئذ نرجع إلى أقرب متحرك كما في كلمة والتيني، فهنا الحرف المشدد ثم بعده ياء ساكنة فنرجع إلى الواو، وكذلك في كلمة الصيفي وكذلك في والطارقي. ثم ننتقل رعاكم الله إلى الدرس الثالث. الدرس الثالث: علامة المد. وهذه العلامة الفتحة المموجة للدلالة على أن الحرف يزاد فيه عن مقدار المد الطبيعي، ويتعرف الطالب بإذن الله أيضا على أن هذه العلامة تدل على أن الحرف الممدود إذا وضعت فوقه سيزاد عن مقدار الحرف أو عن مقدار المد الطبيعي. ونبدأ بأمثلة الدرس ونقرأ العنوان الجانبي: أمثلة علامة المد. جاء جاء آ جاء آ. وننتقل للكلمة الثانية: أ الض الض الضالي الضالي ن الضالين. ونلاحظ هنا القاعدة التي ذكرناها أيضا، وهي أنه إذا توالي مشدد أو مشددان في كلمة أو مشدد وساكن، فعندئذ أيضا نرجع إلى أقرب متحرك، كما في هذه الكلمة نعيد تهجئتها مرة أخرى، فإن الكلمة هنا اشتملت على مشدد ثم ساكن ومشدد أيضا وساكن، فالضاد المشدد وأيضا الألف الساكنة ثم اللام المشدد وأيضا بعدها الياء الساكنة. نعيد التهجئة مرة أخرى: أ الض الض الضالي الضالي. ثم نأتي بالنون المفتوحة: ن الضالين. وهذا المثال مما ينبغي على المعلم والمعلمة أن يعتني به، ومما يعين أيضا على إتقان القراءة وإتقان المهارات المذكورة في الكتاب هو كثرة السماع للتسجيل الموجود، حتى يجمع بين السماع والقراءة الصحيحة بإذن الله تعالى. ثم ننتقل للباب أو للدرس الرابع: همزة ثم ألف، أو ما يسمى بمد البدل. ونلاحظ عنوانين أو وجود عنوانين اثنين، أي أن الطالب سيقرأ الكلمة الواحدة تارة برسم المصحف وتارة برسم الكتاب المعاصرة، ويأتي الطالب بهجاء الكلمات تحت عمود رسم المصحف بقراءتها وتهجئتها كما في الباب السابع المد الطبيعي، في درس المد الطبيعي بنفس الطريقة الهجائية، أي أن الطالب سيقرأ حرف المد مع الحرف الذي قبله بخطوة مستقلة ثم يعود ويجمع من أول الكلمة، وهكذا في كلمة وآتي نقرأها و نقرأ العنوان الجانبي: أمثلة همزة ثم ألف. نقرأ أيضا العنوان العمود الأيمن: رسم المصحف و أ و أ أ و أ تي و آتي. ثم يقرأ الكلمة نفسها في العمود الأيسر قراءتها في الهمزة الممدودة في العمود الأيسر، يأتي بها بخطوة واحدة كصوت الهمزة الممدودة. نقرأ الكلمة: و آ و آ تي و آتي، وهكذا في بقية الأمثلة. ونقرأ الكلمة الثانية: أ آ د آ د مو آدم، قراءتها أ آ د آدم آدم. ثم في الكلمة الثالثة: أ آ ما آم نو آمن نو آمن. ثم نقرأ العمود الأيسر: آ ما آ ما نو آمن نو آمن. والكلمة الأخيرة: آ القو القو قر القر أ القر أ أ القر أ نو القرآن. ونقرأ الكلمة في العمود الأيسر أ القو القو قر القر آ القرآن القرآن. ثم ننتقل للدرس الخامس، حرف صغير بعد حرف كبير، وهذا الحرف الصغير هو حروف المد الثلاثة، إلا أنها ترسم في المصحف بهذا الشكل، وتكون الألف بهذا الشكل والواو أيضا والياء كذلك أيضا. وسيقرأ الطالب في هذا الدرس كما قرأ الباب السابع بنفس الطريقة الهجائية في باب المد الطبيعي، أي أن الطالب يقرأ حرف المد بخطوة مع الحرف الذي قبله لسكون حرف المد ولتعذر البدء بالساكن ولتعذر البدء بالساكن. ونبدأ بالأمثلة ونقرأ العنوان الجانبي، أمثلة الألف الصغيرة، ونقرأ الكلمة الأولى ذا ذا لي ذلك ذلك لا لا كي لاكي ني لاكيني ما لا ما لا لا ما لا إي ما لا إي كا ملائكة ملائكة ها ها ذا هذا ذا هذا. والكلمة الأخيرة و و ع و ع عد وعدنا وعدنا نا وعدنا. نلاحظ هنا أن في هذه الكلمة اجتمعت ألف صغيرة وألف قائمة، وطريقة التهجئة كما هي. فننتقل للكلمة الأخيرة يا يا أ يا أ أي يا أي ها يا أيها ها يا أيها. وبعد ذلك ننتقل إلى أمثلة الواو الصغيرة ونقرأ ب بعد بعد هو بعده هو بعده. الكلمة الثانية ح حم لو حمل هو حمله هو حمله. الكلمة الثالثة د د و داو و داو د داود. السطر الثاني ق قو مي قومي هي. نعيد الكلمة ق قو مي قومي. طيب نعيد الكلمة مرة أخرى ق قو ما قوم هو قومه هو قومه. الكلمة قبل الأخيرة ك أ ك أ أن كأن هو كأنه هو كأنه. وننتقل الكلمة الأخيرة ني نع ما نعمة ت نعمة هو نعمته هو نعمته. ونلاحظ علامة المد الصغيرة هذه هي بمثابة الحرف الممدود، إلا أنها ستكتب في المصحف بهذا الشكل. ثم ننتقل إلى أمثلة الياء الصغيرة. أ أهلي أهلي هي أهله هي أهله. الكلمة الثانية في السطر الأول دو دو ني دوني هي دونه هي دونه. ر رح ما رحمة تي رحمتي هي رحمته هي رحمته. وننتقل سطر الثاني الكلمة الأولى ونقرأها س بي سبي بي سبي لي سبيلي هي سبيله هي سبيله. الكلمة قبل الأخيرة ط ع طاع ع طاع مي طعامي هي طعامه هي طعامه. ثم نقرأ الكلمة الأخيرة ظ ظه ري ظهري هي ظهره هي ظهره. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الخامس، وننتقل للدرس السادس. ألف صغيرة أو سين صغيرة فوق حرف كبير. نقرأ العنوان الجانبي أمثلة حرف صغير فوق حرف كبير. أ ال ح الح يا الحيا يا الحياة ت الحياة. ونلاحظ أن الدرس لأن في هذا الدرس الألف فوق الحرف فوق الحرف الكبير، وهذا الألف أو السين إن وجد فوق الحرف الكبير فإنه على أن الحرف الصغير الذي يكتب في الأعلى هو الذي يقرأ، كما في الكلمة الأولى في كلمة الحياة، وتسقط بهذا قراءة الحرف الكبير كما في المثال الأول. ونعيد المثال أ ال ح الح يا الحيا يا الحيا ت الحياة وهكذا. نأخذ الكلمة الثانية أ الزكا الزكا ك الزكا ت الزكاة وهكذا في بقية الأمثلة. ونقرأ الكلمة الأخيرة ي يب سو يب سو قو يب سو طو. ونلاحظ هنا وجود السين الصغيرة فوق الحرف الكبير، وبهذا نقرأ السين ويسقط الحرف الكبير. والخلاصة حفظكم الله في هذا الباب أن يتعرف الطالب على العلامة ووظيفتها، بحيث في كل درس يلخص، يعني ينظر إلى العلامة أو الرمز وينظر إلى وظيفته. ثم ننتقل إلى الدرس السابع، دائرة قائمة مستطيلة. وهنا لابد للمعلم أن ينتبه إلى هذه الدائرة، وأنها تختلف عن الدائرة في الدرس الثامن الذي بعد هذا الدرس. فالدائرة القائمة مستطيلة لا تكون إلا على الألفات، وهي التي أمامنا. أما الدائرة المكتملة فتكون على الألف أو الواو أو الياء. ووظيفة هذه الدائرة الدائرة القائمة المستطيلة التي لا تكون إلا على الألفات، أن الألف إن وضعت فوقها هذه الدائرة ستقرأ حال الوقف وتسقط قراءة الألف حال الوصل. ومثال ذلك، نبدأ بقراءة الأمثلة مع العنوان الجانبي، أمثلة قراءة أو أمثلة دائرة قائمة مستطيلة. أنا أنا نا أنا. هنا نلاحظ رعاكم الله أننا بتنا الألف عند الوقف، فلو وصلنا، وهذه الكلمة وردت في سورة الكافرون في الآية الثالثة، ولا أنا عابد ما عبدتم. فإن حينما نقف على الكلمة نأتي ونثبت الألف، أما إذا وصلنا بما بعدها فإنه يسقط كما في الآية ولا أنا عابد. ومما ينبه أيضا عليه أن يتعود الطالب ويقرأ هذه الكلمة في السورة حتى يعرف ويكون قد فهم الدرس بشكل أوضح. ثم نقرأ الكلمة الثانية، الرسو الرسو سو الرسو لا الرسول لا الرسول. ننتقل الكلمة الثالثة، السبي السبي بي السبي لا السبيل لا السبيل. السطر الثاني، الظن الظن نو الظن ن الظنون ن الظنون. الكلمة قبل الأخيرة، ق و ق و و قواري قواري ري قواري ر قواري ر ر قواري ر. الكلمة الأخيرة، لا لا كي لا كي كن لا كن كن لا كن. ونلاحظ في هذه الكلمة وجود أكثر من مهارة، فمع كثرة المراجعة والسماع والتدريب الصحيح بإذن الله يتعود الطالب على القراءة الصحيحة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدرس الثامن، الدرس الثامن، دائرة مكتملة. وهذه الدائرة في الكتاب في الكتابة المعاصرة هي علامة السكون، ولكنها في رسم المصحف لها وظيفة أخرى، وهي أن الحرف إن وضعت فوقه هذه العلامة تسقط قراءته. ونبدأ بالقراءة، أمثلة دائرة مكتملة. وأيضا كذلك يسقط وصلا ووقفا، ويظهر ذلك من خلال قراءة الأمثلة. أمثلة دائرة مكتملة: أو لا أولى لا أولى إي أولائي ك أولئك. فلا تقرأ الحرف التي وضعت فوقها هذه العلامة، ونقرأ الكلمة الثانية: ثمو ثمو مو ثمو دا ثمود دا ثمود. كذلك نقرأ الكلمة الأولى من السطر: نعم، نعيد الكلمة الثانية: ثمو ثمو مو ثمو دا ثمود. وأيضا من الأخطاء التي يقع عند بعض الطلاب هو إثبات الألف، فيقرأ بإثبات الألف كما قرأنا قبل قليل. فهنا إن وضعت الدائرة فوق الحرف تسقط، وكذلك يعني الدائرة هذه تكون فوق حروف العلة الواو والألف والياء. ونكمل الأمثلة: مئة مئة تاء مئة. نلاحظ هنا أن الألف سقط ولم نقرأ الألف. وكذلك في الكلمة التالية: ن ب ن ب إي نبأ. نلاحظ أيضا هنا أن الياء سقطت ولم نقرأ. وكذلك في الكلمة الأخيرة: يا يتلو لو يتلو. نعيد الكلمة: يا يتلو يتلو لو يتلو. وبهذا يكون الطالب والطالبة قادرين على أن يقرأ النص القرآني بشكل صحيح بإذن الله تعالى. وأيضا مما ينبه عليه هو التكرار وملازمة المراجعة، وكذلك إلى كثرة الاستماع إلى التسجيل كما ذكر الشيخ آنفا على وجود البركود في أعلى كل صفحة. و أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأحيل الكلمة إلى الشيخ محمد لإكمال ما تبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث عشر: الأرقام. لهذا الباب أيها الكرام هدف واحد ذكره المصنف وفقه الله تعالى، وهو أنه بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يتقن قراءة الأرقام قراءة صحيحة. وهذا الباب إضافة نوعية مفيدة لإكمال مهارات الطالب. فكما أنه قد تعلم الحروف بأشكالها، تعلم كيف يقرأ الكلمات والجمل فكان نافعا ومفيدا، كذلك أن يتعرف على الأرقام المفردة والمركبة. أما عن كيفية قراءة هذا الدرس، فيقرأ الطالب والطالب هكذا بعد وضع الأصبع الأرقام 20. وبهذا إخواني أخواتي يكون الطالب والطالبة قد تدربا على الحروف المفردة والمركبة، وبإمكانه بإذن الله تعالى أن يبني عليها ما تبقى. وتم بحمد الله تعالى مدارسة هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب. ولعلنا نعرض سريعا إخواني أخواتي إلى أهم ما تطرقنا إليه في هذه الدورة المباركة في أيامها الثلاثة. وتقدم معنا أن المصنف وفقه الله تعالى جعل كتابه في مقدمة وتمهيد 13 بابا، وهذه الأبواب قد رتبت فيها المهارات والمعارف والقواعد ترتيبا يعين الطالب والطالبة على بناء المهارات الواحدة تلو الأخرى وبتسلسل يسهل المعلومة ويقربها من المتعلم. ففي الباب الأول مثلا ذكرنا أنه أساس مهم لما بعده، وفيه يضبط الطالب والطالبة الحروف الهجائية شكلا ونطقا. ثم من الباب الثاني والثالث يضبط الطالب والطالبة الحركات المفردة والمنونة والسكون. وذكرنا بأن مهارة التهجي يبدأ الطالب والطالبة في تعلمها بدءا من الباب الثاني ويستمر بناؤها حتى نهاية الكتاب. وأما الأبواب من الثاني إلى الخامس فهي أبواب متشابهة جدا من حيث البنية الهيكلية وعدد الدروس في كل باب، وأوصينا بالتركيز فيها على أمور، من أهمها أولا التأكد من عدم إشباع الطالب للحركات أو تمطيطها أكثر من اللازم، وتأكد ذلك في درس الفتحة. ثانيا، الحرص على عدم تحريك الساكن، لا سيما في الدرس الرابع من الباب الثاني الذي هو السكون. أيضا مما ذكر في ثنايا هذه الدورة أن من القواعد المهمة التي يسير عليها الكتاب في نظام التهجي أن الطالب والطالبة يحرصا على إعادة الكلمة قيد الدراسة بعد إضافة كل حرف إلى نهاية الكلمة، فكل ما أضاف حرفا جديدا يعود فيجمع الكلمة من أولها حتى يظل على تذكر لحروف الكلمة وكيفية جمعها وهجائها. ويحذر المعلم والمعلمة من أن يقع الطالب أو الطالبة في اختصار الخطوات، وذلك بأن يختزل أكثر من خطوة في خطوة واحدة. كذلك أيها الكرام، من المهارات الهامة التي تقدمت معنا مهارة ضبط الشدة وكيفية التعامل مع الحرف المشدد بمختلف الحركات المفردة والمنونة، وقد ورد ذلك في الباب الرابع والخامس. ومما نبه عليه في ذلك أولا أن الحرف الساكن والمشدد لا يصح البدء بهما، بل لا بد من ربطهما بأقرب متحرك قبلهما من أجل التوصل إلى النطق بهما. ثانيا أن الحرف المشدد لا تتجزأ حركته، بل لا بد من العودة لأقرب متحرك قبله. من المهارات المهمة كذلك التي تطرقنا لها بعون الله مهارة التعامل مع الهمزات، سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل، وهذه المهارة ذكرت في الباب السادس. ومما ذكر في ذلك أولا أن همزة القطع حرف مستقل مثل بقية الحروف الهجائية، وتظهر عليه جميع الحركات ويقرأ في جميع الأحوال سواء جاء في أول الكلمة أو مسبوقا بحرف. أما همزة الوصل فتقرأ إذا ابتدأ بها وتسقط إذا سبقت بأي حرف. وأما عن كيفية البدء بهمزة الوصل فإنها في أول الأسماء يبدأ بها مكسورة دائما، وفي الأفعال ينظر إلى حركة ثالث الفعل بعدها، فإن كان مضموما ابتدأنا بهمزة الوصل مضمومة، وإن كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا ابتدأنا بها مكسورة. وذكرنا أن همزة الوصل تدخل على حرف واحد وهو التعريف، سواء كانت قمرية أو شمسية، ويبتدأ بها مفتوحة دائما. ومما ذكر كذلك مهارة التعرف على حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء وكيفية إشباع الحركات الثلاثة الفتحة والكسرة والضمة عندما يأتي بعدها أحد حروف المد المناسب لها، وهذه المهارة ذكرت في الباب السابع. ثم جاءت الأبواب من الثامن إلى العاشر، وهي أبواب نافعة ومفيدة وتحوي مهارات إضافية تزيد من ملكة الطالب والطالبة المعرفية. أما الباب الحادي عشر فخلاصته أن يعرف الطالب والطالبة كيفية قراءة وتهجي الجمل بأنواعها، وهو إضافة نوعية في هذا الكتاب، ويراجع كل ما تقدم من مهارات أساسية تعلمها الطالب من بداية الكتاب حتى موضع الباب. والمطلوب أن يتعلم الطالب والطالبة خطوات التهجي السليم وكيفية التعامل مع الجملة، سواء تكونت من كلمتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك، وهذه مهارة مهمة للغاية نظرا لارتباطها بسلامة التهجي والقراءة الصحيحة لدى الطالب والطالبة فيما بعد. أما الباب الثاني عشر فهو تهيئة للطالب والطالبة في كيفية التعامل مع النص القرآني ولكي يبدأ في تطبيق ما تعلمه من مهارات على الآيات القرآنية، ويتلخص في معرفة الطالب والطالبة بالرمز ووظيفته أو الغرض منه. والباب الثالث عشر هو إضافة نافعة كذلك في أن يضبط الطالب والطالبة الأرقام ويستفد منها في الانطلاق في بناء علومه ومعارفه بعون الله تعالى، كما تقدم له أن تعلم الحروف والكلمات والجمل وكيفية قراءتها. هذا أيها الإخوة والأخوات مجمل ما وفقنا الله عز وجل لمدارسته معكم في هذه الدورة المباركة. ونذكركم أيها الكرام بضرورة الإقرار وإثبات الحضور من خلال الرابط الذي يظهر من خلال صفحة التيمز، وكذا المثبت في التعليق الأول لمن يتابعنا من خلال صفحة اليوتيوب. كما نفيدكم أيها الكرام بأن هذه الدورة وغيرها من الدورات السابقة ستكون موجودة بإذن الله ومتاحة من خلال موقع فوائد فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن محمد القاسم وفقه الله تعالى، كما يوجد كذلك ملف تسجيلي لنص الكتاب من أوله إلى آخره في ملف واحد يمكن تحميله موقع الشيخ كذلك والاستفادة منه، وهو نفسه النص التسجيلي الذي أشرنا لكم عليه أنه يمكن الانتقال إليه من خلال التقاط رمز الباركود، إلا أن هناك يمكن تحميل ملف يحوي كامل الدروس في ملف واحد. وفي الختام نحمد الله عز وجل على ما يسر وأعان من إكمال هذه الدورة المباركة، ونسأله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي المصنف خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها الإخوة والأخوات على حضوركم وتفاعلكم، والشكر موصول كذلك لفريق العمل الذي شاركنا في إيصال هذه الدورة من إداريين فنيين وزملاء معلمين شاركونا في هذه الدورة، فلهم منا كل الشكر والتقدير والدعاء. وإلى أن نلتقي بكم في لقاءات قادمة بحول الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.